بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والسائرين على نهجه والمقتفين سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، إن نعم الله عز وجل علينا تتتابع ولا تنقطع. نعمه تبارك وتعالى علينا كثيرة وكبيرة، ومن جملة هذه الفضائل والنعم التي أنعم الله بها علينا أنه سبحانه وتعالى جعل هناك مواسم للخير تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات. جعلها الله عز وجل لهذه الأمة زيادة على الأمم التي سلفت. ونحن كنا قريبا قد استقبلنا شهر رمضان المبارك، ثم انتهى هذا الشهر الكريم وولى، لكنه لم يتولى الخير ولم ينقطع من ربنا جل جلاله، وإنما هي نعمة أخرى نحن على أبوابها في استقبال هذه العشر المباركات، أعني بها عشر ذي الحجة. إن هذا من جملة فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قد خصها الله عز وجل بفضائل وخيرات وأجور مضاعفات لم تكن لمن سبق. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة، أي من الفجر إلى نصف النهار، على قيراط واحد؟ فقالت اليهود: نعم. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر بقيراط؟ فقالت النصارى: نعم. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن هذه الأمة من كرامتها على الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قد حباها أجورا كثيرة، مع أنها تعمل أعمالا يسيرة. ولهذا جاء في بعض الآثار أن امرأة من بني إسرائيل أو من الأمم السابقة التي كانت أعمارهم طويلة تزيد على 600 أو 700 عام، وجدها نبي من أنبياء ذلك الزمان باكية، فسألها عن سبب بكائها، قالت: توفي ولدي وهو شاب وكان عمره يزيد على 300 عام، فهي ترى أنه صغير، وهذا لا شك بمقياس ذلك الزمان يعد شابا. فقال لها هذا النبي بما أوحاه الله عز وجل إليه: كيف لو أدركت أمة تكون أعمارهم ما بين 60 إلى 70، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هذه المرأة العارفة التي تفقه دورها في الحياة، قالت: أما لو كنت منهم لجعلت ذلك العمر كله سجدة لله تعالى. فالعمر إذن قصير، لكن مع قصر هذا العمر، أعني عمر أو أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى قد جعل هناك مواسم للخيرات، من اغتنمها فإنه يدرك الأوائل، يدرك من سبق مع قلة عمله الذي يعمله. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه فاضل بين الأزمنة، فليست كلها على درجة واحدة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وذلك التفضيل من فضله وإحسانه لأجل أن يكون ذلك عونا للمسلم على تجديد النشاط في العبادة، لأن الزمن لو كان كله على وتيرة واحدة لربما مل الإنسان، لكن إذا كان هناك تفاوت واختلاف بين مواسم العمر في أفضليتها ومكانتها يتجدد نشاط العبد. وهذه العشر المباركات، عشر ذي الحجة، لا شك أن لها مكانة عظيمة ومكانة سامية. ومما يدل على ذلك جملة من الأمور، أولها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، ولا يقسم الله إلا بعظيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وليال عشر. قال القرطبي الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة على من أهل التأويل عليه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. ومما يدل على أفضلية هذه الأيام المباركة أنها الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل وخصها في كتابه الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال ابن عباس عن هذه الأيام المعلومات: هي أيام العشر. ومما يدل على أفضليتها أيضا أنها العشر المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فال30 ليلة التي ذكرها الله عز وجل هي شهر ذي القعدة، وأما العشر التي أتم بها 40 فهي عشر ذي الحجة. وآخر هذه العشر أفضل من أولها. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: كل زمان له، كل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولهما. ومما يدل أيضا على مكانة هذه العشر أن الله عز وجل يضاعف فيها الحسنات أضعافا كثيرة، على متميزة بذلك وسامية على غيرها من الأشهر الأخرى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يقصد العشر. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وثبت أيضا في الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه ما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني قتل شهيدا فسقط على وجهه وتعفر وجهه بالتراب. والحديث رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني. ومن أراد أن يستشعر عظيم الفضل في هذه الأيام ومنزلة الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركات فليتأمل في هذا الحديث. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما يعدل الجهاد في سبيل الله، يعني ما الشيء الذي يعدل الجهاد يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعونه، شيء لا تستطيعونه. فأعادوا عليه السؤال مرتين وثلاثا، وكل ذلك يقول: لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا درجة المجاهد في سبيل الله، قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. إذن المجاهد في سبيل الله له حسنات كثيرة ومضاعفات كثيرات، ولكن مع هذا كله فإن العامل في هذه العشر المباركات بأي عمل صالح من أنواع القربات يعدل المجاهد في سبيل الله بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا حديث جابر الذي فيه تصريح أن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، ولهذا اختلف أهل العلم هل هذه العشر، عشر ذي الحجة، هي أفضل من عشر رمضان الأخيرة أو العكس. قولان لأهل العلم، فبعضهم يرى أنها أفضل حتى من العشر الأخيرة من رمضان، وهذا هو أحد القولين لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو قول وجيه وله قوة لأن فيه صراحة الأدلة تؤيده. والقول الآخر أن العشر الأخيرة من رمضان أفضل، وهناك قول وسط بين القولين فيه تفصيل أن عشر ذي الحجة نهارها أفضل من عشر رمضان في النهار، وأما ليالي عشر رمضان الأخيرة فهي أفضل، وذلك لحدوث وحصول ليلة القدر من بينهن، وقد قال الله عز وجل على ليلة القدر خير من ألف شهر. ومما يدل على أفضلية هذه العشر المباركات أنها اشتملت على يومين عظيمين من أيام الله المشهودة، وهما يوم عرفة ويوم النحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قرط عند أبي داود، يقول: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، وهو اليوم العاشر يوم العيد، ثم يوم القر. والمقصود بيوم القر هو اليوم الحادي عشر، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يستقرون في منى، الحجاج يجلسون في منى ويستقرون فيها فلا يخرجون منها. مع كل هذه الفضائل أيها الإخوة والأخوات، ومع هذا الخير الزاخر، ومع هذه النعم المتتالية، إلا أن العجب الذي لا ينقضي أننا نرى الناس في غفلة في هذه العشر. فربما كانوا في رمضان في أوله أو وسطه أو آخره يجتهدون في العبادة ما لا يجتهدون في هذه العشر المباركات، مع أن فضلها هو ما سمعتم، ومع أن مكانتها هي ما رأيتم. وهذا ولا شك دليل على قلة الفقه وقلة الفهم، وإلا فإن الذي ينبغي أن تكون لهذه العشر المباركات خصوصية، وأن يكون لها ميزة خاصة في حياتنا، وألا ننشغل بحكم أنها تأتي غالبا في أيام الإجازة، ألا ننشغل بالذهاب يمينا وشمالا والنزهة والذهاب إلى البر وغير ذلك. وإن كان الإنسان لا يقول أن هذه الأمور محرمة ولا تجوز، لا، ولكن نقول هذه الفسحة وهذه النزهة يمكن تأجيلها، أما هذه العشر المباركات فلا يمكن تأجيلها، فإن الإنسان لا يدري ما الذي بقي في عمره. ولعلي أن أستعرض وإياكم بعض الأعمال المشروعة والتي يذكر بها في هذه العشر المباركات، عسى أن تكون لي ولكم حافزا وعونا على القرب من الله تبارك وتعالى. أما أول ما ينبغي العناية به من الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركات فهو العناية بالفرائض، والفرائض الواجبة هي أحب شيء يتقرب به إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة سواء كانت صلاة أو صيام قضاء مثلا لأنها من الفرائض تعتبر، أو زكاة واجبة، هي أول وأهم العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى. وكان سعيد بن جبير رحمه الله، وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق في فضل العشر، كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، ذكر ذلك الدارمي في سننه. ويذكر أنه كان يقول رحمه الله، يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، لا تطفئوا السراج، وهذا كناية عن طول القيام في الليل بالصلاة والتهجد وقراءة القرآن. ومن الأعمال الفاضلة في هذه العشر المباركات الصيام، ومما جاء في تخصيص الصيام في هذه العشر حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن حدثنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر. قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر إنه مستحب استحبابا شديدا. ولا شك أيها الإخوة أن صيام يوم واحد لله عز وجل له عند الله المنزلة العظيمة، وهو من أعظم الوسائل التي تصرف وجه العبد عن نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما لله جعل الله بين وجهه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فما بالك بمن يصوم 9 أيام من هذه الأيام العشر؟ لا شك أنه سوف يكون بمنزلة بعيدة عن نار جهنم، وقد جعل بينه وبين النار حصنا حصينا بفضل الله ورحمته وجوده. ومما يستحب من الصيام في هذه العشر صيام يوم عرفة لغير الحاج، وفضله عظيم. يوم واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. لاحظ، يوم واحد، يوم واحد يكفر الله به سيئات سنة كاملة. إنه فضل الجواد الكريم، لا حرمني الله وإياكم من واسع فضله. وقال أيضا: والسنة التي بعده. وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم. ومما جاء من الأحاديث في الصيام، صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، حديث حفصة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن أبدا صيام عشراء. والعشر تقصد 10 ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتان قبل الغداة أي قبل الفجر، تقصد بذلك سنة الفجر. ومن الأعمال أيضا كثرة ذكر الله تعالى، ومنه التكبير والتهليل والتحميد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا من التكبير والتهليل والتحميد. قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وعن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى ومجاهدا ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعن ميمون ابن مهران قال: أدركت الناس من السلف وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. وهذه السنة تكاد تكون أميتت في هذا العصر، والله المستعان. فلا تكاد تجد من يكبر في هذه العشر، بل ربما تجد العكس. إذا وجدت أحدا يكبر ويجهر بالتكبير، الناس يرمقونه بأبصارهم ويتعجبون منه، وربما بعضهم يسخر منه ويلمزه. ولا شك أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الزمن الذي تهجر فيه، أجر صاحبها عند الله أضعافا كثيرة على من فعلها والناس كلهم يفعلونها. والتكبير أيها الإخوة والأخوات على نوعين كما يذكر بعض أهل العلم: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فأما التكبير المطلق فهو الذي يبتدئ من دخول العشر، ولعله يكون من الليلة التي تسبق اليوم. فإذا علمنا مثلا أن غدا هو اليوم الأول من أيام عشر ذي الحجة، فمعنى ذلك أن غروب شمس هذا اليوم هي بداية هذه العشر، فيسن التكبير والجهر به للرجال. هذا التكبير المطلق يبتدئ من أول العشر وينتهي بغروب شمس اليوم 13 من هذا الشهر المبارك، وهو اليوم 13 من أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فهو الذي يكون بعد أدبار الصلوات. فأما من كان غير حاج فإنه يبدأ معه التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، بمعنى أن ما كان قبل يوم عرفة فهو تكبير عام، تكبير مطلق. وأما التكبير المقيد لغير الحاج فيبتدئ بعد الصلوات من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق. وأما التكبير المطلق المقيد بالنسبة للحاج فيختلف، يكون حينما يرمي جمرة العقبة، فلو رمى جمرة العقبة في يوم العيد فبعد ذلك يكون التكبير المقيد في حقه من أول صلاة تتبع رميه لجمرة العقبة، ولو رماها مثلا في اليوم الثاني فالحكم كذلك، فهي إذن تكون بعد رميه لجمرة العقبة. على أن هناك قولا وليس بعيدا عن الصواب لبعض أهل العلم أنه لا فرق في التكبير بين المطلق والمقيد، بل كله مطلق، وليس هناك دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير المقيد، هذا قول لبعض أهل العلم. ومن العبادات التي حث عليها الشرع وأكد على فعلها في هذه الأيام المباركات منها الأضحية، وهي سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يجيبها للقادر عليها. ولا شك أيها الإخوة أن هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما تركها طيلة أيام حياته، لا شك أنه ربما يعترض للإنسان في أوقات مثل هذه الأوقات غلاء الأسعار، وأسعار الأضاحي تكون غالية في خاصة في السنوات الأخيرة، لكن الناس يتمايزون في هذا، فمن لم يستطع وكان فقيرا فما جعل عليكم في الدين من حرج، وأما من كان مستطيعا فلا يبخل على نفسه. نعم أقول لا يبخل على نفسه، لأن الله غني، يقول الله عز وجل عن هذه اللحوم، لحوم الأضاحي، لن ينال الله لحومها، أي لن تنال ولن تصل هذه اللحوم إلى الله، فالله غني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، الإخلاص لوجهه الكريم. فلا تبخل على نفسك حتى ولو كانت غالية. والذي يدعو للعجب أن الواحد منا ربما لا يجد غضاضة أن ينفق 1000 و2000 في أمور تعتبر من الكماليات، وربما في الملابس على زوجته أو بناته أو غير ذلك، لكنه يستصعب أن يخرج 700 ريال أو 1000 ريال في أضحية يجد أجرها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لا شك أن هذا من الخلل الخطير والفهم الخاطئ، فإن هذا هو الذي يبقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له شاه أمر عائشة أن تقسمها وتوزعها على الفقراء، فوزعتها رضي الله عنها إلا الكتف، كتفها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لحم الكتف، فأبقتها للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما بقي من الشاه، قالت يا رسول الله ذهب كلها وبقي كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن ما عند الله خير وأبقى، قال بل بقي كلها وذهب كتفها. الذي بقي هو الذي أنفقناه، هو الذي تصدقنا به، هو الذي جعلناه لهؤلاء الفقراء والمساكين، تجده عند الله أضعافا كثيرة. فلا تبخل على نفسك، وفر من راتبك أو من محصولك أو من مصروفك الشهري قدر المستطاع، واجمع شيئا تستطيع به شراء أضحية تجد أجرها عند الله تبارك وتعالى أضعافا كثيرة، وفضل الله واسع. وإذا نوى العبد أن يضحي فإن الواجب عليه أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشرته. متى يبدأ هذا الحكم؟ يبدأ من أول ليلة من ليالي العشر، كما ذكرنا قبل قليل في موضوع التكبير. فإذا غربت الشمس، غربت شمس أول ليلة من ليالي العشر غدا واحد، فهذه الليلة تبدأ الأحكام من غروب الشمس، فيمسك الإنسان عن شعره وعن أظفاره وعن بشرته. متى ينقضي إمساكه هذا؟ إذا ذبح أضحيته. والذين يضحون بأضحيات خارج البلاد، وهذه بالمناسبة من الأمور التي تعتبر من المخارج الجيدة لمن لا يستطيع، الذي لا يستطيع أن يشتري أضحية كاملة بقيمتها في هذه البلاد، فله أن يشتري ما هو أقل منها في البلاد الفقيرة بلاد المسلمين. وقد علمنا ورأينا عددا من المسلمين في خارج هذه البلاد الذين يمر عليهم الشهر والشهران والثلاثة أشهر ولم يذوقوا طعم اللحم، فإذا ضحى أحد أو تصدق عليهم بأضحية واحدة أو بذبيحة واحدة فإنهم يجلسون طوابير حتى يأخذ كل واحد قطعة صغيرة من اللحم يفرح بها هو وأولاده. أما واقعنا اليوم هنا فنحن ربما لا نجد من يأخذ هذه اللحوم، وربما يذبحها الواحد ثم يرميها كما هو حادث وحاصل بالنسبة للحوم الهدي في الحج عند كثير من الناس، يذبح أضحيته أو هديه ويرميها بعد ذلك. الفقراء المحتاجون من إخواننا المسلمين سواء في هذه البلاد أو في غيرها كثير، لكن أقول أن قيمة الأضحية في تلك البلاد رخيصة، والمؤسسات الموجودة ولله الحمد مثل مؤسسة مكة وغيرها تأخذ قيمة ربما تكون نصف القيمة أو أقل، ثم تكون بذلك قد جمعت بين الأمرين، وإن شئت وكان عندك المبلغ كاملا أن تتصدق بأضحيتين اثنتين بقيمة أضحية واحدة هنا. ولا شك أن إقامة الشعيرة في البلد وبين أبنائه وبناته لا شك أنه مطلوب، لكن أقول من استطاع أن يجمع بين الأمرين فهذا خير ونور على نور، ومن لم يستطع فلا أقل من أن يأخذ هذه أو قيمة هذه الأضحية الرخيصة، وهي عند الله ليست برخيصة بل هي غالية لأن الإنسان أخرجها وهو محتاج للمال، لا شك أن هذا أولى وأتم. فإذا كان الإنسان لم ينوي ولم يتوفر عنده المال إلا مثلا في اليوم الثالث أو الرابع من أيام العشر، فهل يعني ذلك أنه وقد أخذ من بشرته وأظفاره قبل ذلك، هل يعني ذلك أنه لا يستصح منه الأضحية؟ نقول لا، متى ما نوى فإنه يبدأ الحكم من نيته. لكن ها هنا ملمح وتنبيه مهم، وهو أن بعض الناس ربما يقول إذن سآخذ من شعري وأظفاري إلى اليوم السادس والسابع ثم أنوي بعد ذلك. لا، النية موجودة معنى ذلك قبل، لكن نحن نقصد إنسان لم يكن في نيته أن يضحي لأي سبب من الأسباب ثم توفرت له الأسباب الداعية للأضحية في أثناء العشر، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم كما ذكرنا هو أن يمسك من شعره وأظفاره عن شعره وأظفاره من وقت نيته ولا يضره ما سلف. أما لو كان إنسان مثلا تعمد أن يأخذ من شعره وأظفاره وقد نوى أن يضحي، فهل هذا يبطل الأضحية؟ هذا أيضا لا يبطل الأضحية، ولكنه قد عرض نفسه للإثم بهذا الفعل، فعليه أن يستغفر ربه ويتوب إليه. ومن الأعمال الفاضلة الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى حديثنا في المجلس القادم بحول الله وقوته، نظرا لضيق الوقت ولأهمية الحديث عن هذا عن هذه العبادة والشعيرة العظيمة. ولكن الذي ينبغي التذكير به أن من كان في استطاعته أن يحج ولم يحج قبل ذلك فليبادر ولا يفوت، فهذه الأيام هي الأيام التي يستعد فيها الحجاج لأخذ التصاريح وغيرها، فلا يؤخر ولا يسوف فيندم بعد ذلك، لأن العمر قصير والأيام تمضي والواحد منا لا يدري ما الذي يعترضه في أيامه المستقبلية. أقف عند هذا القدر لإجابة عن بعض الأسئلة. يقول السائل: أرجو منكم توجيه نصيحة إلى من لا يقوم بقفل الجوال عند الدخول إلى المسجد، ومنهم من يقول يضع فيه نغمات القرآن أو الحديث وربما يتصل عليه في أثناء وجوده أكرمكم الله في دورة المياه فتكون هناك قراءة للآيات أو غيرها من الحديث في وسط دورة المياه. لا شك أن هذا التنبيه في محله، وأنا أستغرب من بعض الناس حينما يدخل المسجد إذا كان نسي فهذا يعني يعذر به الإنسان وكلنا ننسى، لكن المصيبة أن أحيانا وهذا نسمع بعض الآئمة مثلا ينبه يقول أغلقوا الجوالات، ومع هذا تجد أن بعض الناس ما يغلق يعني متعمد، لماذا؟ يقول أخشى أن يأتيني اتصال فلا أدري به، ثم ماذا؟ وإذا جاءك اتصال ما الذي سيحدث إذا لم ترد عليه؟ أنت الآن في اتصال مع الله عز وجل، أنت بين يدي رب العالمين، لا تشغلك الدنيا، يكفي ما أشغلتنا وألهتنا عن ربنا عز وجل، ما بقيت لنا إلا هذه الصلاة. وإذا كنت وهذا إن شاء الله بعيد عنكم لا يهمك الأمر بالنسبة لصلاتك وخشوعك فيها، فليهمك أمر إخوانك، فإن إخوانك يريدون أن يخشعوا في صلواتهم، ويزداد الأمر بلاء حينما تكون هذه الأصوات نغمات موسيقية يؤذي بها عباد الله وفي بيت من بيوت الله، والله عز وجل يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيخشى والله على هؤلاء أن يدخلوا في هذا الحديث، لأنهم آذوا المسلمين بمثل هذه النغمات والموسيقى، حتى في أماكن العبادة، في أماكن الذكر والخشوع والاستغفار تدخل علينا مثل هذه الأصوات المزعجة، مزامير الشيطان ومعازف الشيطان. هذا يا أيها الإخوة خطأ، ولا ينبغي أن نتساهل في مثل هذه الأمور. فالأمر سهل، إما أن تجعله على ما يسمى بنظام خاشع إذا كان هذا موجود عندك في جوالك، أو أنك تغلقه أو تجعله على الصامت، والأمر سهل، وبعد ذلك تدرك ما فات إن شاء الله. يقول الذي انقطع نصف ظفره هل يقطع نصفه الآخر أو النصف أو فقط النصف المقطوع؟ نقول إذا كان الظفر يؤذي فلا بأس بقطعه، يعني حتى لو تعمد الإنسان أن يقطعه فلا حرج عليه. وبالمناسبة سقوط الشعر إذا كان بغير قصد من الإنسان متعمد فلا شيء عليه. وكثير من النساء تسأل تقول هل يجوز لي مثلا أن أسرح شعري خلال فترة هذه العشر أو لا؟ نقول نعم لا بأس، ولكن يكون هذا برفق، فما سقط من شعر فلا شيء عليها في ذلك. وهكذا الحال بالنسبة للرجل، لو مشط شعر رأسه أو لحيته وسقط شيء من الشعر فإنه لا حرج عليه في هذا، لأن أهل العلم يقول هذا أصلا شعر ميت فسقوطه لا يضر، خاصة أنه لم يتعمد ذلك. يقول أريد أن تقدم نصيحة لإنسان مقصر في صلاة الجماعة وبالذات صلاة الفجر ويصليها في المنزل. صلاة الفجر أيها الإخوة والأخوات هي المقياس الحقيقي للإيمان. إذا أردت أن تعرف مستوى إيمانك فانظر إلى نفسك مع صلاة الفجر، وانظر إلى وثبتك، إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم فلسان حالك سوف يصدق قول المؤذن أو يكذبه، فإن قمت فأنت تقول بلسان الحال والمقال نعم الصلاة خير من النوم، وإن تركت الصلاة فلسان حالك يقول بل النوم خير من الصلاة. ولا شك أن الصلاة خير من النوم، ولا مقارنة بين الأمرين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ما في الدنيا النوم مما في الدنيا، ولذيذ النوم والفراش مما في الدنيا، فكيف بملذات الدنيا الأخرى؟ كلها لو اجتمعت فهي لا توازي فضل سنة الفجر، أي أن المسلم سوف يلقى عند الله في جنته تبارك وتعالى من الخير والفضل العظيم بسبب محافظته على سنة الفجر ما يفوق الدنيا بما فيها، وهذا فضل الله عز وجل، هذا في سنة الفجر وفي ركعتي الفجر، فكيف بصلاة الفجر؟ فالمحافظة على صلاة الفجر دليل الإيمان. ولا شك أن هناك أسباب تعين على القيام بصلاة الفجر، ومنها أن ينام الإنسان مبكرا، وأن تكون عنده نية وعزيمة أن يقوم للصلاة، وأن ينام على ذكر الله عز وجل، وأن يجعل المنبه بعيدا عنه، لأن بعض الناس يجعله قريبا منه فإذا سمع صوت المنبه أغلق ونام ولا يدري عن نفسه، لا اجعله بعيدا عنك حتى إذا قمت وأغلقته تكون قد توعيت وطار عنك النوم، ولا تتردد في الرجوع مرة أخرى إلى الفراش، فإن هذا من مداخل الشيطان، والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على قافية رأس أحدكم 3 عقد، يقول في كل عقدة عليك ليل طويل فنم، يعني مثل بلسان حال بعض الناس يقول يعني باقي شوي الإقامة بدري عليها، الفجر بالذات نصف ساعة وهكذا، هذا نفس الكلام مضمونه واحد، فلا يدري عن نفسه إلا وقد خرج الناس من المساجد وكسبوا الأجور العظيمة وفوت على نفسه الخير العظيم من صلاة الفجر والمشي في الظلمات التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هل ينتهي قيام الليل بالأذان الأول؟ لا، ينتهي قيام الليل بطلوع الفجر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبلغني وإياكم 10 ذي الحجة، وأن يجعلني وإياكم فيها ممن يطيعونه ويتقونه ويخشونه، وأن يرزقنا جميعا القبول ومغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والسيئات، إنه سبحانه خير مسؤول، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.